كيف تحسس
بخير؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه
الحمد لله.
وبخاصة الليلة له إن شاء الله حصة الأسد. جزاك الله خير، أنت بس حافظ الكتاب.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجعت البيع مرة ثانية.
أنا ما عندي خبر إن تمت البيع اليوم الأولى. شو صار فيها؟
اعتمدت على كلام أبو عبد الله الآن، يعني رجعت إلي ورديت رجعت مرة ثانية.
يعني خرافة.
الآن بايع، إن شاء الله اليوم بدي آخذ ربع السيارة. كان أخذ عن ميكانيكي بعد ما اتفقنا كل شيء. وأنا حكيت للميكانيكي بدي أريد السيارة. أقول له اختمني عليها، قلت له لا ما بدي أختم نص هي فلوسك وأختم كبير. اي نعم، بعدين التقرير مرة ثانية اتكهلنا معاه بمبلغ بسيط و قبلنا.
ان شاء الله. تفضل.
اشوف بالنسبة لدار الحرب، ما هي مواصفات دار الحرب؟
عندي مشكلة في الساعة، لا اعلم شيئا واضحا نستطيع ان نحدد به دار الحرب، لكن الذي اعتقده ان اي منطقة او اقليم يغلب عليه ان سكانه مسلمون فهي دار الاسلام، و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. والبلاد التي يسكنها الكفار ولا يظللها راية الإسلام فهي دار حرب ولا شك. ثم قد تحيط ملابسات خاصة بكل من الدارين فتصبح القضية كالماء المشكوك في طهارته، وأنا ليس عندي جواب حاسم في هذا النوع من الدور.
يعني مثلا العبرة من الأحكام فعله ولا الغالبية من الناس؟
سكان المسلمين، لأن الأحكام قد تتعطل بسبب أو أكثر.
نعم.
وإنما المهم أن السكان هم المسلمون.
نعم.
وليس فقط الحكم، لأن كثير من البلاد الإسلامية اليوم هي من حيث سكانها فهي بلاد إسلامية، ومن حيث حكامها وأحكامها فهي ليست بسبيل الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك لا نستطيع أن نعتبر هذه البلاد الإسلامية في سكانها بلادا حربية بسبب الحكام الذين لا يحكمون فيها بما أنزل الله. هذا الذي بلغ هو علمي وفوق كل علم عليم.
بالنسبة للشمال اقتناء العصافير الملونة.
نعم.
وكذلك الأسماك المنوعة، هل جائز؟
هي من الملاهي ولا شك، فإذا لم تشغل صاحبها عن طاعة الله وعن القيام بواجب من الواجبات القائم عليه، سواء كانت واجبات دينية أو اجتماعية أو عائلية، فهي مما يدخل في عموم قوله تعالى: قل كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويمكن أن نورد بهذه المناسبة حديث أنس بن مالك لما مات نوير أخ له صغير فداعبه عليه الصلاة والسلام بقوله يا أبا عمير ما فعل النوير. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة ومنها أنه يجوز حبس طير في القفص. وإذا ثبت هذا فلا فرق حين ذلك في النظر الصحيح بين حبس طير واحد أو طيور كثيرة في قفص واحد، كما أنه لا فرق بين حبس الطيور في قفص واحد أو في أقفاص عديدة ما دام أن ذلك لا يجهل عن طاعة وعبادة.
طب هل يجوز لسلفي أن ينضم إلى صفوف الإخوان للعمل من خلاله مع مخالفات الإخوان في أمور كثيرة يرونها دقيقة وتكون من الواجبات؟ يعني الإخوان يفعلون أمورا يرونها دقيقة مثل مثلا حلق اللحية وتكون من الواجبات، ولهم مثلا أمثلة شبيهة لهذا من باب الدعوة.
هذا المثال يكفي.
نعم.
إيه السلفي
هل يجوز له أن ينضم للعمل
ويحلق لحيته؟
لا. لكن إذا أنكر المنكر أو نحو ذلك ما يستطيع العمل، فهل يجوز له أن يسكت من باب الدعوة نحو ذلك للدعوة؟
إذا أخذ أبو الجواب إذا كانوا يعطونه حرية الدعوة بما يعتقد أنه الشرع والسنة وهو يجوز له ذلك بل يجب عليه، لأنه بلا شك وأنا أعرف الإخوان المسلمين في سوريا أنهم من أقرب الجماعات إلى الدعوة السلفية، وأنهم لولا ما ابتلوا بالانشغال بالسياسة عن دراسة الكتاب والسنة لكان مصيرهم أن يصبحوا سلفيين مثلنا. فإذا أتيحت لأحد منا الفرصة بأن يدعو إلى الدعوة السلفية في صفوف الإخوان المسلمين فلا أرى من ذلك مانعا، بل أقول يجب عليه أن يقتبل هذه الفرصة، لكن بالشرط السابق أن لا يتابعهم ولا يناصرهم فيما يرونهم من أساليب التي تخالف دعوتنا.
نعم.
أنا هو رأيي.
في كتاب زاد العلم للشيخ الإسلام الذهبي تحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام شديد، فما سبب ذلك مع كون مدح الذهب لابن تيمية يكاد يكون متواترا؟
أعتقد إذا ثبتت نسبة الرسالة إلى الذهبي أنه لا يزال هناك كلام في ثبوت هذه الرسالة أنها للذهبي، فإذا ثبتت الرسالة نسبتها إلى الذهبي فأعتقد أن ذاك من ضغط الجمهور ومن محاولة تلقيف هذا الضغط عن كتفي الذهبي فيضطر إلى أن يقول مثل هذا الكلام من باب الضرورات والمعذورات بالنسبة إليه. ولا شك أن من يعرف الإمام الذهبي وفنه ونقده للحديث وللرجال فهو لا شك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده من أساطير العلماء والدعاة في الكتاب والسنة، فإذا رأينا منه مثل هذه الكلمة وفي هذه الرسالة مشكوك في ثبوتها ثم لا نجد له شيئا من ذلك في كتبه المعروفة فيكون السبب إما عدم صحة النسبة إليه أو يكون مضطرا إليه.
نعم. فكتاب النصيحة أيضا هل لا نشوف في نسبة صحة الإنزال بكلام أشد وأقبح؟
لا لمستعمل الآن.
طب بالنسبة لامرأة تنجب كل عام هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولى أو نحو ذلك لتطويل الفترة ما بين الولدين؟
ولماذا؟
يعني يقولون هذا أدى بالنسبة للتربية وصحة الأم ونحو ذلك.
لا يجوز.
لا يجوز.
لسببين اثنين. السبب الأول أن تركيب اللولب يقتضي كشف العورة للولد بالنسبة للطبيبة، وإن كشف العورة حرام لا يجوز إلا بالضرورة. فإذا لم يكن هناك ضرورة إلا هذه الفلسفة العصرية فذلك مما لا يسوغ لها أن تكشف عن عورتها أمام طبيبة، وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها. فهنا ذاك نقول لكراهة هذا العمل ما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ألا وهو قوله تزوج الوليد الوديد فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. هذا بخلاف آل ينقل بالكراهة، بخلاف ما لو كان الدافع على تهذيب نفسها أو بالتعبير الآخر العصري تنظيم نفسها هو عقيدة تتنافى مع القضاء والقدر، كمثلا خشية الفقر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأجروا البنات في التراب وأدى عرض لكشف العورة.
نعم. أنت قلت شيء واحد. لأن قلت لسببين اثنين فذكرت أظن سبب واحد والثاني ما ذكرت. أنت قلت لا يجوز السببين.
ذكرت السببين.
ذكرت السببين.
أظن أثنان الكلام.
نعم.
السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النفي. نعم. وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم إلا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرة.
يعني كأن القول العام بالكراهة.
أي نعم.
طب أكد سؤالين
ما شاء الله. نعم.
فيه هناك طبيب يعمل في مصلحة حكومية فيسأل هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخارج ونحو ذلك، وهل يعتبر هذا من باب الخيانة على أساس أن الشركة لها أدوية ولها شيء من هذا شركة حكومية ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يستحقونها فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين من حتى يعني يستعينوا بالعلاج، هل هذا جائز؟
إذا كان يغلب على ظنه أنه يطلع المسؤولين القائمين على إدارة الشركة إذا اطلعوا على تصرفه هذا لم ينقموا ذلك عليه جائز وإلا فلا، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجهة النظر ما دام أنه نفترض أنه لا يسمع له بذلك. وهذا الفهم والفقه مما يدل عليه الأثر المري عن المسعود وقد رواه الترمذي مرفوعا ولا يصح، ألا وهو قوله: لا تكون إمة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فلو افترض أن هذه الشركة ليس فيها من يتصرف فيها ذلك التصرف غير مشروع، فهل يجوز لصاحبنا هذا أن يتصرف تصرف هذا الذي يظنه مشروعا؟ طبعا سيكون جواب لا للسبب المار ذكره، وحين ذاك فلا يبرر له ذلك التصرف أنه يوجد في الشركة من يسيء التصرف.
ولو كانت يعني هذه الشركة لا قائمة مثلا على عدل ولا على أحكام السنة ولا أحكام،
لا يعود الجواب وإن أساءوا فلا تظلموا، لأن هذا الأمر لو اكتشف ماذا سيقال في هذا المسلم وأشباهه، وبخاصة إذا كان أمثالنا من أصحاب اللحى، هل سب اللحى وأصحابها
سيكون
السبب؟ ما نستطيع أن نفترض هذا خاصة في هذا العصر.
هو طبيب يا شيخنا، من عادة الشركة لا تسأل عن الأدوية ونحو ذلك، ليه؟ لأن بيات كله مثلا عدد من المرضى كثير، فهو لا أحد يتألف أصلا، فهو يعني أحيانا بعض الإخوة الفقراء من المسلمين برضو الملتحين يحتاجوا إلى أدوية تكون باهظة الثمن وتكون أحيانا مستوردة من الخارج لا تصنع محليا ولا توجد إلا في مثل الشركة، فهو يأخذ ويعطيهم مع العلم بأن أحد لا يسأل ولا يستجيب، لأنه هو يعتبر مدير الأطباء أو كبير الأطباء.
يعني بالكلام السابق يسمع له في منه كلام أم لا؟
طبعا
ما أظن ممكن الآن وضع قيد الجواب السابق كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى. إذا كان يعتقد الطبيب لأن هذا الدواء الذي يعطيه لزيد من الناس أو زينب من النساء من أمر ضروري، أم لا يقال ضروريات من الضروريات أما جعل قاعدة مستمرة؟ الجواب ما سبق.
طب سؤال آخر
من الأخير
هل التسعيرة الجبرية حلال؟
ليس من نظام الإسلام فرض الأسعار على المسلمين، لأن الحديث الذي تعرفه لما قال له السعر لنا قال المسعر الله، قال يعني التسعير نظاما خلاف النظام الإسلامي، لكن لا مانع أبدا من بالنسبة للحاكم المسلم أن يسعر الأخوات الضرورية في ظروف طارئة مراعاة للمصلحة العامة، أما أن تتخذ ذلك قاعدة على الفريق الأوروبيين هذا لا يجوز في الإسلام، أولا لمخالفة النص السابق وثانيا للتشبه بالكفار.
التهرب منها يعتبر يعني الإنسان يؤجر عليه
التهرب من التسعيرة؟
نعم، يعني عدم الالتزام بها
كما قلنا في ما يشبه هذا المسألة، إذا لم يترتب وراء ذلك مساس بالدين وآله فلا مانع من ذلك. والسلام عليكم.
رجل توفي وترك من جملة ميراثه محلات بالإيجار، فهل هذه تدخل من ضمن الميراث؟
ما كان محلاته ولا مستأجر له؟
كان مستأجرها، ليست من
ليست مستأجرها. لا، هذا لا يدخل في إلا على طريق الجاهلية العصرية. السؤال الثاني
رجل
ليس لك.
نعم.
هو عنده سؤالان. سؤال واحد.
رجل أصاب حدا وليس هناك كما طريق حدود. فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟
هو حديث صريح في التستر حتى في بلد الحدود. عليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك كما لو أقيم الحد عليه. ما في داعي لو كان في بلد تقام فيه الحدود وأمكنه أن يسر على نفسه، فذلك أولى به من أن يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده. فمن أولى والأهرى أنه لا يشرع له أن ينتقل إلى بلد أخرى تقام فيه الحدود.
طب هل يسقط عنه الحد؟
توبة.
توبة تسقط الحد؟
هنا
إذا الحدود يعني من زواجر أم زواجر؟
كيف؟
الحد الحدود يعني زواجر أم زواجر؟
لا، هي كفارات كما جاء في الحديث، لكن ليس كل من يقام عليه الحد تتصور أنه تاب وأناب. لكن إذا تصورنا رجلا مثلا زنا، سواء كان محصنا او غير محصن ولم يقام عليه الحد ثم تاب الى الله عز وجل وأناب، فالتوبة تمحو الحيضة. الحدود كفارات آلية اخص من التوبة، بمعنى انها تمحو ذنب الجاني، ولو تصورنا انه لم يتوب بينه وبين ربه تبارك وتعالى.
بالنسبة ما وجه التوفيق بين الحديث السيد الله وقوموا الى سيدكم؟
نعم، السيد الله قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابهم اياه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا اللفظ أنا وهو السيادة، فخشي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أمرين اثنين. الأمر الأول أن يوصلهم مدحهم للرسول عليه السلام إلى الغلو، وهذا يكاد يكون صريحا في الحديث الآخر الذي جاء بإسم الإمام أحمد عليه السلام في مكة، أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو صريح أو كالصريح، لأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقول المذكور أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، أن يمثل الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصلوا إلى الغلو في في مدحه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو قول عليه السلام إنما أنا عبد. إيش أول الحديث؟ نعم. لا أملي أملي هي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو السبب الأول، وهو أنه عليه السلام خشية من الذين مدحوا الرسول عليه السلام بذلك المدح الجائز أصلا، أن يوصلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى. والأمر الثاني هو أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لذلك قال لهم السيد الله. ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد آدم أنا سيد ولد آدم ولا تخل، وفي الحديث الآخر أنا سيد الناس يوم القيامة أتدون من نبات. ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك هذا.
وقلنا إلى سيدكم أيضا يأخذ هذا المجرى؟
نعم، سيدكم بمعناه اللغوي أي إلى رئيسكم.
نعم.
وليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم.
نعم.
فهو سيدهم بمعنى أميرهم.
نعم.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ان شاء الله اليوم في بيت الاخ علي
ان شاء الله
باذن الله.